أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وبعد، فقد قال الله تعالى، قال الله تعالى في محكم كتابه في خضم الآيات المتعرضة للإصلاح والإفساد في الأرض، هناك آية في سورة البقرة تحمل في طياتها توصية بالغة الأهمية في بحث الإصلاح والإفساد في الأرض. عندما تتعرض الآيات إلى فئة من الناس حيث يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا كأنما شهادة من القرآن الكريم أن هذه الفئة التي تفسد في الأرض، وفي آيات وسور أخرى قرآنية علنا نتعرض إليها في ليالي قادمة، يشير القرآن الكريم إلى أن هذه الفئة تتقلد أمور المسلمين، يعني أن الخطاب القرآني لهذه الفئة بعدم الإفساد لأنها تمسك بزمام أمور المسلمين، كما سيأتي تبيانا في آيات أخرى في سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله، يشير إلى نفس هذه الفئة بصفتها أنها تمسك بزمام أمور المسلمين. الملفت في هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم يشهد لكون هذه الفئة التي تمسك بزمام أمور المسلمين هي تنادي بشعار الإصلاح، ولكن هي تفسد ومفسدة، ويشهد لها القرآن بأنها لا تشعر ولا تلتفت ولا تتنبه لكونها مفسدة، فهي تزعم الإصلاح وتنادي بالإصلاح وتروم الإصلاح، ولكن يشهد القرآن لها بأنها لا تشعر بأنها مفسدة. وهذه جدلية خطيرة على حال يثيرها القرآن الكريم، أن قضية الإصلاح والإفساد إذن محل تجاذب وجدل خطير ومهم يجب الالتفات إليه. ومن ثم في الحقيقة سيد الشهداء عندما نادى في أهم بند شعار أطلقه في أول ما كتبه عن نهضته أنها تحمل عنوان الإصلاح، قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشعار رفعه سيد الشهداء، في مقابل هذا الشعار الذي رفعه سيد الشهداء الطرف الآخر وهي مدرسة الخلافة طبعا، والذي حديثنا اليوم عنها من جهة متبنياتها في نظرية الإصلاح، هل هي صاحبة الاتجاه الأول بإفراط كما هو الظاهر أنه حفظ النظام والنظم، في مقابل الاتجاه الثاني الذي يؤكد على القرآن يؤكد على القانون العادل وعلى الحكم، الذي هو مثلا بشكل المفرط طبعا مذهب الخوارج. مدرسة الخلافة كانت تواجه الإمام الحسين عليه السلام بخطاب سياسي وخطاب زاعم لعنوان الإصلاح أيضا. مثلا بعض البنود التي نقرأها، الأحاديث التي روج لها بنو أمية وأصحاب على حال نهج مدرسة الخلافة، أنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خرج من الإيمان، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ردقة الإيمان والإسلام. ليس فقط خلع ردقة الإيمان، خلع ردقة الإيمان والإسلام. طبعا هذه مميزة في مدرسة الخلافة سنبينها، أنها لديها عملية تصفية أو عملية تشطيب لمن يخالف مدرستها بشكل نفي قاسي، بشكل ماذا؟ نفي قاسي. سنركز هذه أحد النقاط التي لا بد من التركيز عليها حول مدرسة الخلافة التي تتبنى الاتجاه الأول. أيضا من النصوص والخطابات التي وجه بها سيد الشهداء مع أنه نادى بالإصلاح في خطاب مدرسة الخلافة والتي اليوم نحن في حديث عنها، وفي ذيل أيضا الحديث عن الآية الكريمة أن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنه جدلية في فهم وتنظير الإصلاح والإفساد في الأرض ما هي، مع أنه يشهد القرآن الكريم أن هؤلاء لا يشعرون بأنهم مفسدون وحاملين غاية ماذا؟ الإصلاح. مثلا خطاب والي مكة من قبل يزيد بن معاوية يخاطب الإمام سيد الشهداء صدق الرسول وهو معدن أهل بيت النبوة، ولا زالت أذهان المسلمين ترن بصوت النبي صلى الله عليه وآله الذي قال ما قاله في سيد الشهداء، ولا زالت أسماع وأذهان المسلمين ترن بصوت الآيات الكريمة التي نزلت في شأن سيد الشهداء والخمسة أصحاب الكساء، نظير آية المظاهرة، آية التطهير، آيات عديدة. رغم ذلك والي مكة يخاطب الإمام الحسين بهذا التعبير: إني أعيذك من الشقاق، يعني عدم حفظ النظام والنظم. إني أعيذك من الشقاق، ألا تتقي الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة. ففي جواب سيد الشهداء لكلامه فقال عليه السلام: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أيضا في خطاب عمرو بن الحجاج للإمام الحسين في يوم عاشوراء يستثير الناس على سيد الشهداء، لماذا؟ نفس هذه النظرية الإصلاح، نفس التي تتبناها مدرسة الخلافة، التشدد في نظرية حفظ النظام، وهو بوابة الإصلاح العام. يقول عمرو بن الحجاج الزبيدي: الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام. هكذا يعبر عن سيد الشهداء. الإسلام والدين الذي هو متجسم في النبي وأهل بيته، وليس ينفك الدين الإسلامي عن أهل البيت، مصدر الشرعية ومصدر الدين أهل البيت. مع ذلك هذه النظرة في مدرسة الخلافة أن النظام والنظم هو مصدر الشرعيات، هو مصدر الشرعيات، وهو مصدر الدين والديانة، وهو مصدر الإيمان، يعني صبغة لاهوتية ودينية أيضا على مثل هذا الاتجاه. في الحقيقة من المؤاخذات التي تسجل على هذه المدرسة، مدرسة الخلافة، في اتجاهها الإفراط في النظم والنظام، مع أن النظم والنظام لا ريب مر بنا في ليالي سابقة أنه دخيل في الإصلاح. ليس الكلام في أصل دخالة التنظيم والنظم والنظام وحفظ النظام بدرجات المختلفة في الإصلاح، هذا ليس محل الكلام. محل الكلام الانفراد بحفظ النظام والنظم مع ترغيب أركان أخرى، مع ترغيب القانون العادل، مع ترغيب الدستور الصالح الذي يحكم البلاد والدولة، مع ترغيب القوانين أو الأحكام الشرعية التي هي بعد مهيمنة على الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. الكلام في هذا، ليس الكلام إذن في أصل ضرورة حفظ النظام أو نفس النظم، إنما الكلام في انفراد حفظ النظام في الإصلاح عن بقية الأمور الأخرى. أول مؤاخذة ونقطة يمكن تسجيلها على مدرسة الخلافة التي هي متشددة يعني في الاتجاه الأول بحيث تجعله هو الدين، أول مؤاخذة تسجل عليها أنهم يدعون أنه مسلك، هذا المسلك وهو حفظ النظام والنظم، حفاظا على الجماعة أي على الأمة، ومسلك الأمة والجماعة، هذا العنوان الشعار مأخوذ فيهم. ولكن هناك مفارقة 180 درجة بين الشعار المرفوع وبين الواقع العملي لهيكل نظرية مدرسة الخلافة. كيف؟ أول ما يغير في مدرسة الخلافة هو الأمة والجماعة، وفقط يقوى ويفرعن النظام، النظام الحاكم يعني والحكم والسلطان، ويهمش في الواقع ويغيب دور الأمة في الهم السياسي والهم المدني، وإنما تكبح الأمة بعصا النار والحديد أو الإرهاب أو الإرغام أو ما شابه ذلك والإخافة. فكيف يرفع هذا الشعار؟ أنه مدرسة الجماعة أو سنة الجماعة أو مثلا مسار الجماعة أو منهاج الجماعة يعني الأمة، وأن هذا النظام يمثل مسار يعني الأمة ومسار الجماعة، وهي أول من يغيب، أول من يغيب، أول من يهمش ويقوى، لأن النظام يعني فيما يعنيه ماذا؟ آليات معينة للتدبير يتربع عليها فئة معينة. أنتم إذا أعطيتم حصانة لهذه الفئة المتربعة أنه هو مقدس ولا يمس ولا يجس ولا يستنكر عليه ولا يقام له النكير إلا أن يعلن الكفر البواح، هي تعبيرهم، إلا أن يعلن الكفر البواح حينئذ لك حق أن تعترض بعذر وتبرير ماذا؟ أن النظام لا بد منه. هذا النظام صح، النظام كآلية تحفظ الترتيب والتدويل والتنسيق بين قوى المجتمع وسلطات المجتمع وصلاحياته، لكن هذه الآلية إذا أنت أعطيت صلاحياتها المطلقة لمن؟ أعطيت صلاحياتها المطلقة إلى فئة متربعة وأعطيتها تمام الحصانة المطلقة إلا أن يعلن الكفر البواح، الكفر الصريح حينئذ، وإلا فإذا دائما الحصانة موجودة إليه، فأين إذا يمكن الإصلاح؟ وأين هي الجماعة؟ وأين هي الأمة؟ لذا هذه أول مؤاخذة في الواقع تؤاخذ على مدرسة النظم والنظام المفرطة طبعا، في أن الإصلاح إنما يتم بمحافظة النظام مهما كان لونه القانون المطبق للنظام والنظم، أنه في الواقع تغييب لماذا؟ لمسار الأمة. وفي الحقيقة هناك مؤاخذة أخرى يثيرها القانونيون والدستوريون، أن النظام صحيح هو باب من أبواب الإصلاح والصلاح في النظام الاجتماعي، ولكن هناك تجاذب وجدلية وتدافع بين ماذا؟ بين النظام والحريات. طبعا الحريات منها ما هو مشروع، منها ما هو غير مشروع، منها ما هو يجب أن يهذب يشذب، منها ما هو لابد أن بالعكس يفسح له المجال لتنبعث الحيوية في المجتمع. أيما كان هناك جدلية بين الحريات وبين النظم، لأن النظم هم يكون حد الحريات، فأصحاب مدرسة الحريات يفرطون في ماذا؟ في تقطيع النظم أو إزالة النظم. أصحاب مذهب النظم والنظام أيضا يفرطون في التشدد في النظم مقابل كبات الحريات. جدلية علمية مطروحة باعتبار الإنسان لما ما يعيش في فئة اجتماعية، في أسرة، في بلد، في دولة، ما شابه ذلك، له كامل مثلا الحرية و الفصحى في أن يتصرف ما يشاء، لكن من يبدي يأتلف في ضمن مجموعة، ضمن جماعة، ضمن أسرة، ضمن مجتمع دولي، هناك لا خطوط حمراء تبدأ، سواء خطوط حمراء للفرد في الأسرة أو الأسرة في المجتمع أو المجتمع في الدولة أو الدولة في المجتمع الدولي. لما؟ لأنه طبيعة، بطبيعة الحال الحريات ممكن أن تكون مطلقة، تتصادم، تدافع، كما هو نص الآية الكريمة اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، يعني ما يكون يصير منشأ تضاد وتقاطع. لذا منذ قديم الأيام في البحوث القانونية والبحوث الفلسفية والبحوث الحقوقية هناك جدلية أن كيف نوفق بين الحريات وبين حفظ النظم والنظام. تارة إذا تشددنا في نظم النظام بصير استبداد وعسكرتارية ودكتاتورية وبصير في كبت وكمد للأنفاس وتبادل الحرية، حريات الأفراد. وإذا أطلقنا أيضا حريات الأفراد بلا نظم تصير فوضى وهوجاء، وما يمكن أن يستتب الأمن. فما الحل بينها؟ تجاذب بين هاتين النزعتين، وكلا النزعتين طبعا تكوينيتين موجودتين في الأفراد المجتمع البشري وفي مجموعة المجتمع البشري. هنا حينئذ لابد من توسط. ماذا؟ توسط القانون العادل. القانون العادل هو الذي يحل ماذا؟ يكبح إفراط الحريات بشكل فوضوي، ويكبح استبداد النظام عن أن يمارس ماذا؟ إماتة وكبت وخمد للحريات بالقانون العادل، وهو ما عرف الآن في البشرية بإنشاء الدستور وإنشاء الدساتير. وأول من أنشأ الدستور حسب علم الدساتير القانونية وما شابه ذلك هو رجل دين مسيحي يدعى الأب سايس، أنا أتكلم بلغة اللاتينية، أنا أنفض بها الطريقة، سايس رجل دين، هو أول من وضع الدستور، هو الدستور الأمريكي. وثم في القرن النصف الثاني من القرن الثامن عشر في بداية تحرر الولايات الأمريكية من الاستعمار البريطاني، باعتبار كانت مستعمرات بريطانية. هذا الأب السايس طبعا رجل مفكر ما شابه ذلك، مشهود له، وكما هو رجل دين صار رجل دولة وما شابه ذلك. هو تفطن لهذه المطلب، لهذه النكتة، وهي أنه ماذا؟ وهو أن القانون العادل، طبعا هذه الأمور شرحها موجود في القرآن الكريم وفي السنة المعصومين، ولكن على حال نذكر ما هو مطوي أو طوية في التجربة البشرية، ثم بعد ذلك نعرض إلى إفرادات القرآن الكريم. وقد أشرنا إلى نوع من التلويحات في الآيات والروايات إلى ذلك. المهم أنه التفتوا إلى ماذا؟ إلى أن القانون هو الذي يحد ماذا؟ يحد النزاع. القانون العادل طبعا هو الذي يحد النزاع بين ماذا وماذا؟ بين إفراط استبداد النظام، عسكرتارية النظام، إرهاب النظام، وبين الفوضى في الحريات التي أيضا تسلب الأمن الاجتماعي والتعايش الاجتماعي. قانون العادل، وهذا طبعا برهان من براهين ماذا؟ نفس برهان فطري وبشري، برهان من براهين ضرورة الاتجاه الثاني، ونوع من الولوج والدخول في البحث في الاتجاه الثاني ابتدينا به. وهذا في الواقع أشار إليه أيضا أمير المؤمنين عليه السلام في قوله لا يجري الحق لأحد إلا وجرى عليه. إن حتى الحاكم إذا فرض له حق صلاحيات نظام لابد أن يجري الحق عليه. ويقول سلام الله عليه لو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه لكان هو الله عز وجل، لأنه خالق العباد والعادل والقادر عليهم. تعبير أمير المؤمنين عليه السلام لو يعني يفيد كأنما حتى الله عز وجل، مع أنه هو خالق ليس لأحد على الله حق، هو الباري تعالى له الحق على عباده. يعني حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، انظر هذه النظرية على الحال العادلة ذات الحرية الحكيمة الموزونة، أن حتى سيد الأنبياء يجري له الحق أيضا يجري عليه الحق. بل تعبيرا من المؤمنين لو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه لم يكن إلا الله طبعا تعبر عن المؤمن لو، كأنما حتى بالنسبة لله تعالى مو مستثنى، مع أنه مستثنى في الحقيقة، ودلل على ذلك لأن الله عز وجل عادل لطيف بدليلين. قال لأنه هو خالق العباد والقادر عليهم وعادل بينهم بثلاث أمور، مع أن الله عز وجل مالك حقيقي لكل الأمور، ومع أن الله عز وجل قادر على أصل وجود العباد وتكوينهم وكونهم ورفدهم بكمالاتهم بحياتهم بأفعالهم بصفاتهم بالنعم بالأرزاق، هل هذا يكفي؟ كأنما يقول لا، لو كان الله عز وجل فقط خالق ومالك حقيقي وقادر ولم يكن والعياذ بالله الباري تعالى عادل لما كان لله، أعوذ بالله، لو كان فيهما آلهة عند الله لفسدتا بحث فرضي، لو كان الباري تعالى خالق ومالك الملوك، مالك حقيقي مو مالك بعد زيفي، مالك حقيقي الله عز وجل مالك للسماوات والأرض، خالق للسماوات والأرض، أيضا قادر، لو كان الله عز وجل مع هذه الصفة، صفة الملك والخالقية والقادرية، ولم يكن عادل والعياذ بالله، إذن لكان الحق كما يجري لله بالأصالة يجري على الله، يعني لكان هناك وراء الله عز وجل ما هو مهيمن على الله، وحاشا لله من ذلك، ولكنه عز وجل كما هو مالك وخالق وقادر هو عادل. فلذا يعبر المؤمن لو كان الحق يجري لأحد ولا يجري عليه لم يكن ذلك إلا الله، ولكنه تعالى تفضلا منه ورحمة كافأ العباد بأن جعل لهم حق. عندما يعبر اللهم إني أسألك بحق محمد وآله عليك، هذا ليس المراد منه، البعض يقول كيف تقولون هكذا تعبير، هذا كفر أو ما شابه ذلك، وهل الله عز وجل لأحد حق على الله؟ لا طبعا، بالأصالة وفي الحقيقة ليس لأحد حق على الله، بل لله تعالى الحق الكامل الغير متناهي على عباده حتى سيد الأنبياء وأهل بيته. ولكن الباري تعالى تفضلا من، جودا من، كرما من، إسباغا من، إنعاما من، رزقا من، أعطى العبادة حق. أعطى العبادة حق يعني ماذا؟ مثلا وجودنا حق له الآن، أصل وجود الإنسان حق له باطل أو هو أوهام، طبعا حق نفس وجودك يعني حق، لكن هذا الحق إن حق وليس بوهم وليس بصفصطة، إني موجود الآن الحق، ولكن هذا الحق منع هل لي بالأصالة أنا؟ لا، وإنما الباري تعالى ماذا؟ أنعم به عليه، تفضل به عليه. كذلك بقية الأمور والكمالات التي لي، من الذي أعطاها؟ والله عز وجل تفضلا منه وإنعاما، تفضلا منه وماذا؟ وإنعاما. فإذا عندما يقال اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وآله عليك إلا كذا، المراد به الحقوق التي تفضل وترحم وجاد ورزق بها على سيد الأنبياء وأهل بيته. وبعبارة أخرى، الآن في ثواب الجنة، وثواب الجنة أليس في عرف المسلمين كضرورة أن من يطيع الله يستحق الثواب؟ يقال يستحق أو لا؟ يستحق يعني ماذا؟ يعني له حق، بس ليس المراد من يستحق له حق بالأصالة وبالذات، وإنما الحق هو ممن؟ من الله، ثوابا وتفضلا وكرما ورزقا وإنعاما. على أي حال، فيقول أمير المؤمنين: لو كان لأحد أن يجري عليه الحق ولا يجري له ولا يجري عليه لكان هو الله. وتعبير أمير المؤمنين بلو يدل على حتى أن الله عز وجل لم يستثني نفسه تفضلا وكرما وإنعاما على العباد من ذلك، أي أن كما الحق يجري لله هناك من الله عز وجل تفضلا وإنعاما حق يجري عليه، يجري على الله يعني تفضلا. وعد الله دوما حقوق منه تعالى تفضلا منه لعباده، كل وعد الله بخلاف الوعيد. الوعيد هي حقوق لله ولكن ليس من الضروري أن يستوفيها على تقدير. فإذن أمير المؤمنين بيّن أنه التناسخ بين تنظيم التعايش الكمالي للبشر والمخلوقات عموما مع الحريات الفردية يتم بماذا؟ يتم بالحق، أي بالقانون العادل. وهذا هو الذي فرضه من؟ فرضه هذا الأب رجل الدين الذي يسمى ويدعى بالسايح، الذي وضع أول دستور كما يقال، أول دستور للبشرية. وإن كان هذا التعبير يمكن أن نعبر عنه بأنه في العصور الأخيرة والقرون الأخيرة، وإلا قبل 6 سنين الأمم المتحدة اعترفت وصادقت على أن يكون عهد أمير المؤمنين عليه السلام لملك الأشتر مصدر للتشريع الدولي. وعهد أمير المؤمنين لملك الأشتر في الحقيقة إذا دققنا فيه عبارة عن نظم دستورية، ولكن هي تحدد الضوابط والقواعد الدستورية، ولها زالت خالدة وحيوية وفاعلة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فعلى أي تقدير الآن في العصور الأخيرة نستطيع أن نقول هذا الأب سايس هو أول واضع للدستور، وهو الدستور الأمريكي. وإلا في قديم الأيام وقبل قرون ما يرى في عهد أمير المؤمنين لملك الأشتر بالواقع عبارة عن نظم دستورية لإدارة الدولة باعترافهم. وبل حتى قبل الإسلام وقبل جملة من الأنبياء، حامورابي، وقد يقال أنه نبي من أنبياء في قول على إتحال من هذه الأطوال اللي هي مسلة حامورابي في العراق وما شبه ذلك، أيضا على إتحال صاحب ديوان أو دواوين قانونية لنظم البلاد. على إتحال هذا القول بأن أول واضع دستور للدولة هو الأب سايس رجل الدين، هذا يصدق بلحاظ القرون الأخيرة لا بلحاظ طول الزمان. يعني على أي تقدير هذا الرجل الدين الذي هو وضع أول دستور يلفت إلى هذه النكتة كمؤاخذة على من يفرط في الاتجاه الأول وهو حفظ النظام والنظم، وهو مدرسة الخلافة. ونستطيع أن نسجل ملحوظة كنقطة رابعة مضافا إلى النقاط الثلاث التي مرت بنا. النقطة الرابعة ما هي؟ هو يقول أن النظم وضع لأجل ماذا؟ النظم والنظام وضع لأجل أن ينظم التعايش الاجتماعي، وهذا صحيح. أصل احتياج الإنسان إلى الحياة في الاجتماع البشري لأجل ماذا؟ لأجل أن يتعايش ويتكافل البشر فيما بين بعضهم ماذا؟ البعض. إذن النظام في أصل قصته البشرية وضع لأجل التعايش، تنظيم التعايش البشري فيما بين أفراد المجتمع فيما بين بعضهم البعض. حينئذ إذا كان النظام وضع لأجل التعايش البشري الاجتماعي فيما بين بعضهم البعض، يقول لا يمكن بهذا النظام أو قوانين هذا النظام ودستور النظام لا يمكن أن يلغي الإرادة الشعبية قط. لماذا؟ لأن الإرادة الشعبية في الواقع لا تستطيع الأمة أن تفقد نفسها هذه الإرادة ولا تلغيها بتاتا، ولا يمكن توافقها على نظم معين أو على نظام معين أن يلغي، أن يكون عقدا انتحاريا للأمة بأن تلغي إرادتها للأبد أبدا، ما يمكن هذا. ولذلك الآن بات في علم الدساتير وعلم القانون الدستوري أن بقاء إرادة الأمة في تغيير الدستور وفي تغيير النظم والنظام، طبعا بالطرق السلمية بطرق علمية بطرق ما شابه ذلك، لا يمكن هذا أن يوصل الباب أمام ذلك. لماذا؟ لما ذكرناه مرة بنا في الليالي السابقة، من أن النظم والنظام إذا قدر له أن لا يكون فيه تغيير ولا يكون فيه إصلاح، نفس هذه البوابة التي هي أسست وبنيت وشيدت لأجل الإصلاح تعود إفساد، تعود آلة وأداة إفساد. لماذا؟ لأنه دوما البيئة الاجتماعية في حالة تغير، دوما البيئة الاجتماعية في ماذا؟ في حالة تغير. هذا التغير لا يمكن أن يستوعبه الإطار الثابت الضيق، وإنما يستوعبه ماذا؟ يستوعبه كما مر بنا، يستوعبه القانون العادل. لما؟ لأن في القانون العادل في الواقع أكثر عمومية من أطر النظم والنظام الضيق الحال. على أي حال أرى أنه بما فيه الكفاية قد عالجنا الاتجاه الأول، أن التركيز على الاتجاه الأول وهو حفظ النظام والنظم من دون ضم الاتجاه الثاني إليه، يعود حفظ النظام والنظم طامة على المجتمع ويعود عائق. حسب تعبير هذا الأب سايس يقول أن النظام موضع للتعايش، فإذا كان هذا النظام يعيق التعايش لا محالة إحنا لنا التغيير، وتغيير هذا النظام على حاله ولو بالأسلوب السلمي ولو بالأسلوب أيما كان الإصلاحي أيما كان. فالإفراط من أصحاب الاتجاه الأول والمدرسة الأولى في النظام من أن عمدة الإصلاح والصلاح بالنظام، هذا مما لا يمكن أن يتم، يعني مما لا يمكن أن يتم به وحده، بل لا بد من ضم ماذا؟ الاتجاه الثاني إليه. فدعونا الآن بعد أن استعرضنا جملة من الأدلة للاتجاه الثاني نذهب إلى من يفرض في أصحاب الاتجاه الثاني ويركز فقط على الاتجاه الثاني من دون أن يراعي الاتجاه الأول أو الاتجاه الثالث. أصحاب الاتجاه الثاني هم بشكل مفرط طبعا في المدرسة الإسلامية نستطيع أن نقول هم الخوارج، أو نستطيع أن نقول التكفيريون الجدد الآن. طبعا هؤلاء التكفيريون الجدد لنتمم نقطة من المؤاخذة التي تذكر على مدرسة الخلافة، مدرسة الخلافة تتشدد في ماذا؟ في الاتجاه الأول أليس؟ لكن في حالة من الحالات مدرسة الخلافة التي هي صاحبة الاتجاه الأول في الحقيقة تتبدل إلى أصحاب الاتجاه الثاني المفرط، يعني تتبدل إلى نفس الخوارج. كيف؟ أحد الكتاب كما قرأنا الآن، من فارق الجماعة، وطبعا مقصودهم الجماعة هي الأمة لكن كشعار أجوف، ولا هم يغيبون الجماعة والأمة، الأمة لا حول لها ولا قوة، وإنما مقصودهم السلطان والحاكم. من فارق الجماعة قدر شبر فقد خرج من ربقة الإيمان وماذا؟ والإسلام. أعوذ بالله، لا إله إلا الله. يعني من يخرج عن السلطان يعتبر كافر، يهدر دمه. هذا المنطق أسسته في الواقع مدرسة الخلافة منذ اليوم الأول أحد الكتاب السعوديون على يد حال ممن يعد منظر في هناك استراتيجي تقريبا، كتب مقالة لطيفة ربما قبل سنة في جريدة الرياض أن من هو أول من أنشأ مدرسة التكفير وإرهاب التكفير وإرهاب إلغاء الطرف الآخر. هو توصل لهذه النتيجة أنه ليس الخوارج أول التكفيريون، وإنما من أصدر فتوى كفر مانعي الزكاة هو أول من أسس ذلك. طبعا هذه العبارة هو الكاتب أحمد جميعة من الكتاب المرموقين الذين يشار إليهم كنجم من نجوم التنظير الاستراتيجي على الاتحاد في هذا البلد المجاور. أنا أنقل عبارته التي هي منشورة رسميا في جريدة الرياض، وإمكاني أزودكم العدد والصفحة بعد، وموجودة على الإنترنت يعني سايت جريدة الرياض. أي ما كان، هو يعبر طبعا هذا الكلام الذي هو يذكره ذكره علماء الإمامية، وذكره بل جملة بعد من قدماء علماء الجمهور المدارس الإسلامية الأخرى، أن بسبب منع الزكاة لما يكفرون مانعي الزكاة. قد يكون هناك في بعض القبائل المرتدة في الجزيرة العربية، صحيح، مدير مسيلمة الكذاب ومن تابعه ما شاء الله والسجاح وغيرهم، ولكن بقية القبائل العربية ما ارتدت عن الإسلام، كمالك بن نويرة، كأهالي بلاد البحرين عندما منعوا الزكاة أيضا، وحتى قبائل في قبائل كثيرة في حضرموت وغيرها وغيرها. إنما هم كانوا تمردوا على اتحال على طريقة انتخاب الحاكم، وكانت لديهم على اتحال نوع من التساؤلات في مقابل بيعة الغدير، يذكرها تذكرها المصادر التاريخية مثل فتوح لابن هاتم وغيره. أيا ما كان، فالتكفير أو التشطيب للطرف الآخر وهذا إلغاء نظام مدني، أنت لما فئة معينة تحكم عليها بأن تباد مدنيا، يعني ماذا؟ يعني أيضا أنت النظام المدني الذي يعيش في ألفته هؤلاء الذين اختلفوا معك في هذا الرأي أيضا تنسفهم. ففي هذه الحالة في الواقع نفس مدرسة الخلافة أيضا تعيش حالة الإلغاء وحالة النفي وحالة الحذف وحالة زلزلة نفس النظام المدني. لذا مدرسة الخلافة في حين هي من أصحاب أو صاحبة الاتجاه الأول بشكل مفرط، في حالة من الحالات هي تصبح من أصحاب الاتجاه من أصحاب إفراطي الاتجاه الثاني. منع الزكاة حكم الأحكام وليكن، لكن تشدد في أخذ الزكاة هو قانون عادل، افرض أعطاء الزكاة قانون عادل صحيح، لكن هل يحدو بنا هذا الحكم وهذا القانون العادل أن نلغي أصل حرمة وامتيازات الطرف الآخر الذي خالف حكم الأحكام قانون القوانين؟ هو الخوارج هكذا الذي وقعوا فيه. الخوارج عندهم في مبدأهم إفراطهم في لا حكم إلا لله، وسنبينه بشكل مفصل، وكيفية حواريته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام مع هذه المدرسة، يعني إفراطي الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني ضروري، بس تأخذه بشكل مفرط أيضا هدام يكون، ليس إصلاح. مرت بنا الآن أدلة كثيرة في ضرورة الاتجاه الثاني صحيح، ولكن أخذ الاتجاه الثاني بشكل مفرط غير متوازن أيضا يؤدي إلى الإفساد بدل الإصلاح، وهذا ما يؤاخذ به أصحاب المدرسة مدرسة الخلافة أنها في حالتها العامة تشدد على الاتجاه الأول. في بعض الحالات الاستثنائية تصبح هي من مفرطي الاتجاه الثاني، أنا لأجل حكم تحذف دم النظام المدني بالمرة، تلغيه، تبركنه، تزلزله. لا بد من الحرب وإقامة حروب الردة. ردة ماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة. حروب يعني يسبى فيها النساء، تقتل فيها الرجال، تسيل فيها الدماء، تصادر فيها الأموال، وا وا وا، من أجل حكم واحد. هذه طبعا الكتاب المقالة موجودة، طبعا علماء الإمامية أيضا فصلوا فيها. في الواقع الخوارج أيضا وقعوا في نفس هذا الاتجاه على حد تعبير الكاتب هذا المنظر والاستراتيجي السعودي، أنه الخوارج في الواقع ليس هو أول من أفرط في هذا الاتجاه، بل هم تبعوا في ذلك مدرسة الخلافة. لأن الخوارج أيضا يتبنون أن الكبيرة الواحدة إذا ارتكبها الشخص يهدر دمه، يعني معصية كبيرة من المعاصي يلتزم بها يهدر دمك. الآن بعد التكفيريه من جددها ما كذا، من لم يصلي صلاة واحدة يخرج عليه، يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بأنه خارج على الإسلام إلا أن يتوب. أي طبعا هم سيما يتعاملون مع النصوص بحسب الظاهر، وهذه بعد كارثة كبرى، بدون موازين وبدون نظم في فهم الشريعة تصبح لدينا كوارث كثيرة. أو يأسسون ربما حتى عقيدة كاملة على رواية مختلف في مفادها ما شابه ذلك، مثلا زيارة القبور. زيارة القبور جمهور علماء السنة من ذهب الأربعة وغيرها يحملونها على أن أولا أمر منسوخ، إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أو التعبير فحين نسخ هذا الأمر بعدم زيارة القبور باعتبار قبور الموتى في أول زمان البعثة كانت قبور المشركين، فاللواذ أو الاستغفار أو الاتصال والارتباط بقبور المشركين مو محمود في الشريعة الإسلامية. بينما بعد ذلك لما انتشر الإسلام وصارت هناك أجيال من الموتى على تعامل المسلمين، أمر الرسول صلى الله عليه وآله بزيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. أو ما ورد في بعض الروايات، ألا أبعثك، أمير المؤمنين يقول لأبي هياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، لا تجد تمثالا إلا طمسته ولا قبرا إلا سويته. ولما جاء التعبيرات زين، لا قبرا لا سويته، تسوية القبر بأي معنى؟ أو لا تجد قبرا مشرفا. المقصود أن هذه الرواية حتى الترمذي وغيره يحملها على معاني أخرى، أنه المشركين كانت لديهم قبور ويضعون الأصنام عليها، فبعث النبي عليا إلى المدينة المنورة فهدم تلك القبور التي فيها أصنام. فهم غالب علماء الصحاح وعلماء الجمهور من المذاهب الأربعة أن هذا النهي عن تعمير القبور وبناء القبور في مصادرهم، وبعض الروايات وردت في مصادرنا، بلحاظ قبور المشركين وأفعالهم والأصنام التي يمارسونها، هم فهموا لا، هذا أمر أبدي، ولأن القبر يعبد من دون الله. زين هذا فهمك أنت، لا الترمذي فهم هكذا، لا مالك فهم هكذا، لا الشافعي، لا أبو حنيفة، لا أحمد بن حنبل، لا البقية، أنتوا فهمتوا هكذا. هذه عقيدة ومن يخالفها مرتد وشرك أكبر، ويدون في الكتب ويدرس فيه الأطفال لكي يشيب عليه الأطفال ويهرم عليه الكبار، وفهم متعجرف أو اجتهاد. يفرض أنتم لكم اجتهادكم استنباطكم للآخرين استنباطهم على فهم معين مغلوط. هذا الإفراط في الغير على الأحكام أو القانون العادل أصحاب الاتجاه الثاني، تكفرون وتشطبون الطرف الآخر. أمير المؤمنين عليه السلام عليه الحل عالج ها هذا الإفراط وكل حياة أمير المؤمنين مدرسة في الواقع، وكله صحوة علمية للبشرية. في خطبة نهج البلاغة التي سنتعرض إليها بشكل مختصر هذه الليلة أيام مطمئنة إذا أسعف الوقت، يقول أمير المؤمنين: إنا لم نحكم الرجال. هم ثلاثة إشكالات أخذوا أو مؤاخذة على أمير المؤمنين، ثلاث مؤاخذات. المؤاخذة الأولى هم لأنهم إفراطيون في ماذا؟ في الاتجاه الثاني، لا حكم إلا لله، يعني القانون العادل هو المدار في الإصلاح وليس شيء آخر مدار في ذلك. فرأس نظام أو نظام يكون في البين هذا لا يعترف به. فأمير المؤمنين عليه السلام قال لهم في معالجة، خلينا نستعرض إشكالياتهم بعد وليلة غد إن شاء الله إذا سمح المجال نتعرض إلى الأجوبة العميقة العلمية لأمير المؤمنين في بحث الإصلاح مع أصحاب إفراط الاتجاه الثاني. إشكالهم الأول أنه أمير المؤمنين حكم الرجال في دين الله، والحال أن المدار على القانون العادل ليس المدار على النظام ولا رأس النظام. رأس النظام والنظام انسفه نسفا، هم هذا اتجاه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لهم على أمير المؤمنين عليه السلام هو: لماذا تتنازل عن بعض حقوقك؟ لأنه أمير المؤمنين محى اسمه في التحكيم كما محى رسول الله صلى الله عليه وآله نعته بالرسالة في صلح الحديبية. مر بكم المشركين لما أرادوا أن يعقدوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية قالوا: لا نقبل بتعاقد الصلح إلا أن تشير أن تحذف وتشطب كلمة رسول الله، هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله وقريش، أما محمد بن عبد الله رسول الله لا. فأمير المؤمنين عليه السلام ما طاوعته نفسه أن يحذف كلمة رسول الله، وقام رسول الله هو بحث ذلك وقال رسول الله لأمير المؤمنين: ستلقى مثلها. وهكذا في عقد التحكيم عندما أريد عقد وتدوين التحكيم أو الهدنة بين أمير المؤمنين ومعاوية، هذا ما صالح عليه عبد الله أمير علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مع معاوية، قال: لا، لابد أن تحذف لفظة إمرة المؤمنين. أمير المؤمنين عليه الحال لأجل غاية سنبينها في ليلة غد إن شاء الله حدث هذا، قالوا: إن كنت أنت إماما بالحق وصاحب حق فلما تحذف لفظ أمير المؤمنين؟ ومن هنا عندهم إشكال ثالث على أمير المؤمنين أصحاب الاتجاه الثاني، ولا زال الآن التكفيريون نفس النظم الفكرية عندهم إذا تلتفتون له، نفس إشكالات الخوارج كي نعالجها ليلة غد إن شاء الله. الإشكال الثالث لديهم أن هؤلاء المفسدون وهم معاوية وحزبه إما كفار فحربك لهم صحيح، أو إصلاحك ومواجهتك لهم للإصلاح صحيحة، وإما مسلمون فإذا مسلمون كيف تحاربهم وكيف تواجههم؟ فأنت ما تخرج عن، شوف هذا الإفراط الموجود لديهم كما هو في مدرسة الخلافة، إما هو مسلم فخلي يتربى على عرش النظام ويفعل ما يفعل إلا أن يكفر، إذا حينئذ تواجهه لتصلحه إذا أنت كفرته. إن حالة وسطية ما موجودة عندهم، لا مدرسة الخلافة ولا مدرسة الخوارج. إما إذا واجهت أحد للإصلاح فأنت إذن لابد كفرة، وأنت معناته كفرة. أما إذا حكمت بأنه مسلم إذن فدعه يفعل ما يشاء. مدرسة الخلافة وقعت في نفس هذا الخلط بس بصياغة أخرى بالتشدد على الاتجاه الأول، مدرسة الخوارج على بنحو متعاكس تشددت في الاتجاه الثاني وقعت في نفس الخلط أيضا. الزيدية للأسف أيضا هكذا، إما حركة ساخنة أو جمود مطلق، وهذه آفات في منهاج الإصلاح موجودة في مدرسة الخلافة ومدرسة الخوارج ومدرسة الزيدية من المدارس الإسلامية، وحتى في المدارس الغربية أشباه هذه الأشكال من التفكير موجودة، بخلاف ما صنعه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصنعه شبله سيد الشهداء صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت لفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.